أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقرير الثالث من كيفية استظهار الطريقة الأولى على أساس مقتضى الأدلة العامة. التقرير الثالث يتلخص في دعوى أن أدلة الاستثناء ليست في مقام بيان أن الاستثناء يكون من كل ربح ربح كما هو مقتضى الطريقة الثانية، ولا في مقام بيان من جهة أن الاستثناء يكون من مجموع الأرباح كما هو مقتضى الطريقة الأولى. ليست في مقام بيان من هذه الناحية وتكون مجملة، فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن. ويدعى في هذا التقريب بأن القدر المتيقن هو الطريقة الأولى. كيف يكون القدر المتيقن هو الطريقة الأولى؟ لاعتبار أن لا إشكال أن الخمس يتعلق بمجرد ظهور ماذا؟ الرضا، كما تقدم مرارا. بمجرد ظهور الرضا الخمس يتعلق فيه، وأن الشارع جوز عدم دفع الخمس فورا وتأخير دفع الخمس من باب الإرتاق والتفصيل. القدر المتيقن بعد فرض إجمال الدليل هو أن المكلف يتمكن من تأخير الخمس في خمس الربع بعد ظهوره إلى انتهاء السنة الجعلية، إلى انتهاء السنة الجعلية. هذا قطعا يتمكن من تأخيره إلى ذلك الوقت، وأما ما زاد على ذلك هل يتمكن من تأخيره؟ هذا لا دليل عليه، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، وهو أن المكلف يجوز له تأخير دفع خمس الربع إلى نهاية السنة الجعلية. إن شنو السنة الجعلية؟ التي تبدأ من حين ظهور الربع الأول وتنتهي بعد مضي 12 شهرا. الى هذا التاريخ يتمكن من التاخير، ما زاد على ذلك لا دليل على جواز التاخير. يتفق على القدر المتوكل وهو يقتضي تعين الطريقه الاولى. هذا التقرير الثالث. هذا التقرير الثالث هناك ملاحظات عليه. الملاحظه الاولى هي انه الطريقه الثانيه، الطريقة الثانية واضح من هذه الطريقة الثانية في المقصود، يعني أن الاستثناء يكون من كل ربح ربحين، وأن هناك سبيل متعددة حقيقية انحلالية. أن الطريقة الثانية لا تحتاج إلى معنى، بل يكفي فيها ما اعترفت به صاحب هذا التقريب من أن الأدلة تدل على استثناء معنى من الربح لا أكثر من ذلك. يكفي في هذا المقدار، بينما الطريقة الأولى الطريقة المجموعية هي التي تحتاج إلى معنى بيان زائدة. توضيح ذلك أن المفروض كما تقدم أشرنا إليه في الدرس السابق أن الحكم متعدد بتعدد الأرباح، هذا قررنا عنه، أنه لا يسأل أن الحكم متعدد يتعدد بتعدد ماذا؟ الأرباح. ما احتمال أن يثبت حكم واحد من مجموع الأرباح؟ قلنا هذا خلاف وضوح أن المكلف عندما يخمسه أن يترك تخميس ربح آخر يكون عاصيا ومطيعا، وهذا علامة واضحة على تعدد الأحكام بتعدد الأرباح. إذا لا يسأل في أن الوجود الحكم متعدد بتعدد ماذا؟ بتعدد الأرباح. جاء الدليل واستثنى منه المعنى، لنقل أن الدليل ليس في مقام البيان من ناحية استثناء المعنى من كل ربح ربح أو من مجموع الأرباح، ليس في مقام البيان، لكنه قطعا هو يدل على استثناء المعنى من الربح بعد أن فرضنا أن أرباح متعددة وأن الحكم بوجود التخميس فيها متعدد. الاستثناء ايضا لا بد ان هذا يكون متعددا، لانه اذا كان المستثنى منه متعدد الاستثناء لا بد ان يكون ايضا ماذا متعدد. وما معنى تعدد الاستثناء؟ ان كل ربح يجب فيه التقليل استثنى منه شنو المعنى، واخذ الربح الثاني والثالث والرابع كل ربح يجب فيه الخمس بدون استثناء فيه استثنى منه المعنى. واضح؟ تستثنى منها المعنى، مو تستثنى من ربح يحصل بعده كما هو مكتوب الطريقه الاولى، لا تستثنى منه. هذا الخمس الذي تعلق به الوجوب ووجب اخراجه هذا تستثنى منه شنو؟ المعنى. وهكذا الربح الثاني والثالث والرابع، وهذا معناه ماذا؟ معناه انه كل ربح له استثناء خاص وله سنة خاصة، وحينئذ يتعين البناء على الطريقة الثانية لا الطريقة الأولى. هذا هو الملاحظة. الملاحظة الثانية أن ما ذكر في مقام تقريبي أن الطريقة الأولى هي القدر المتوقن بعد فرض إجمال الدليل، هذا ليس أولى من أن يقال بالعكس، من أن يقال عكس ذلك تماما. كيف يقال قال عقد؟ لأنه المفروض أن الدليل مجمل، تكلمنا ليس في مقام البيان من ناحية أن الخمسة استثناء المعنى يكون من كل ربح ربح أو من مجموع الأرباح، تكلمنا ليس في مقام البيان من هذه الناحية. حينئذ يمكننا أن نقول أن القدر المتيقن من الدليل يقتضي الطريقة الثانية. لماذا؟ لأننا لو ننتقد إلى ما يجب تقليشه إلى الأرباح المتأخرة، وهذا أرباح المتأخرة إذا ننتبه إلى استثناء المعنى لا ننتبه إلى وجود تقليش الأرباح حتى يتم أصل التقليل، وإنما ننتبه إلى استثناء المعنى، فنقول أن القدر المتيقن من الدليل هو استثناء المعنى الحاصل من الربح الحاصل قبلها، هذا قدر متيقن من الأدلة ومن الأقوال قطعان. المعنى المتأخر عن الربح هنا يجوز استثناؤه من الربح المتقدم، وأما جواز استثناء المعنى من الربح المتأخر عنها كما تقتضي الطريقة الأولى هذا لا دليل عليه، لأن المفروض أن الدليل شنو في الاستثناء مجمل. واضح؟ تقنيته استثناء كل ربح استثناء المعنى من كل ربح ربحين يختلف عن ماذا؟ عن استثناء المعنى من مجموع الأرباح. الطريقة الأولى استثناء المعنى من مجموع الأرباح يقتضي أنه يجوز للمكلف أن يستثنى المعنى من الأرباح الحاصلة بعدها، وهذا معنى الطريقة الأولى. بينما الطريقة الثانية تمنع من ذلك، فقل لا يجوز استثناء المعنى من الأرباح الحاصلة قبلها لا بعدها، وإنما يجوز استثناء المعنى من الربح الحاصل شنو قبلها فقط. إذن هما يشتركان في جواز استثناء المعنى من الربح الحاصل قبلها، شعره يكون قبل المتوقع. أما استثناء المعنى من الربح الحاصل بعدها هذا تنفرد به الطريقة الأولى، فيكون خلاف القدر المتيقن، وحينئذ يرفع ويصدق عن القدر المتيقن ويصدق الطريقة الثانية. واضح؟ إذا القضية هكذا، إذا نظرنا إلى مسألة تخليص الأرباع في نهاية السنة المجموعية في نهاية السنة الجعلية قبل قال بثمانية التقرير الأول، باعتبار أن القدر المتيقن هو عدم جواز التأخير أكثر من هذا المقدار، وهذا ما تقتضيه الطريقة الأولى. الأولى تمنع من تأخير دفع الخمس خمس الربح، وهذا بانتهاء السنة الجعلية حتى لو حصل قبل يومين تمنع من ذلك. بينما الطريقة الثانية تجوز التأخير، جواز التأخير لا دليل عليه فيسقط عن قدر المتيسر، لكن لو نظرنا إلى مسألة استثناء المعنى يكون محتوى القدر المتوقن هو الطريقة الثانية للطريقة الأولى. هذا ما يلاحظ على هذا التقريب الثالث، وهناك ملاحظات أخرى لا داعي لذكرها. التقريب الرابع، التقريب الرابع، هذا التقريب يبدأ في مقام توضيح. نقول أنه يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الكون غريبة في أموال الأغنياء الذين يزيد واردهم على مصروفهم على مونسهم، فهو نظير الضرائب التي تضعها الدولة وتضعها الحكومات الوضعية التي تضع هذه الضرائب. هذا المقدمة. المقدمة الثانية أن المتعارف في أخذ الضرائب التي تضعها الدولة هو أخذ نسبة معينة من مجموع الأرباح في السنة الواحدة بعد ختم مصاريف الشخص نفسه. بعد ختم مصاريفه تأخذ ماذا؟ نسبة معينة، مو نسبة معينة، مو من كل ربحين ربحين، وهذا من مجموع أرباح في سنة معينة تقسم منه المصاريف والمؤنة وتأخذ نسبة معينة من مجموع هذه الأرباح وتعتبر هذه الغريبة. وأما أخذ نسبة معينة من كل ربح ربحين فهذا غير متعارف بحسب ما يلاحظ في القوانين الوضعية. وبناء على ذلك فأدلة الخمس اللي هو غريبة وهذا مثل هذه الضرائب، أدلة الخمس النبذة تنشرت إلى ما هو المتعارف في هذا المجال، وهو وهو أن الخمس غريبة تؤخذ من كل ربح ربح يحصل عليه الإنسان، وإنما تؤخذ من ماذا؟ من مجموع أرباحه الحاصلة في سنة جعلية. السنة الجعلية تبدأ كما قلنا من حين ظهور الربح السنة الأول وتنتهي بمرور 12 شهرا على ذلك التاريخ. الأدلة تنطلق إلى ما هو المتعارف، والمتعارف وياه هو الطريقة الأولى للطريقة الثانية. هذا التقريب، هذا التقريب الرابع. هذا التقريب يلاحظ على ملاحظة أعتقد واضحة، وهو أن التعارف لا يوجد الفناء، فلا التعارف لا يوجد الفراغ. تعارف واحدة فكرة الوجود يعبرون عنه ما يوجد انصراف الدنيا. الدليل الذي يوجب انصرافه الى احد احدى حصصه هو فكرة استعمال هذا اللفظ الموضوع للعام للمطلق للطبيعة في بعض شنو؟ في بعض حصصه، لكن كعلاقة وضعية ما كان فكرة الاستعمال بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين اللفظ وبعض حصصه ما كان قدرة استعمال هذا اللفظ في بعض حصصه. نحن نقول إذا أطلق اللفظ من دون قرينة ينصرف لنا إلى هذه الحصة التي كثر استعمال اللفظ فيها. وأما مجرد صفة الوجود الخارجي وسوى الشيء في الخارج وأمثال هذه الأمور عندهم يعني متفق عليه بينهم أنها لا توجد شنو؟ الانصراف. نعم، لو تم التقريب الخامس الآتي كان يمكن أن نحمل الدليل علينا على جولياي على الطريقة السنة على الطريقة الأولى. إذا كان الدليل الخامس الآتي التقريب الخامس اللي هو دعوى أنه يلزم الحرج والأوصر من الطريقة الثانية، حرج والأوصر كما سيأتي تقريبا. إذا كان مسألة الأوصر والحرج الطريقة الثانية، إنه لم يتعلم حمد الدليل على الطريقة الأولى، لكننا حين نقول ما نحتاج للتعارف الخارجي وهذه المقدمات المذكورة في هذه التقريب، ما نحتاج إلى، لأن المفروض أن الطريقة الثانية في ذي العسر والحرس ستكون مرفوضة، فلا بد من حمل الدليل علينا على الطريقة التي لا يلزم منها عسر وحرس، وهي بحسب الفارغة الطريقة الأولى. هذا التعارف الخارجي لا نحتاج له، أن المتعارف خارج الضرائب والطريقة الشنوع الأولى هذا لا نحتاج له إلى تم تقريب الخامس. إذا نريد أن نقول بأنه التعارف الخارجي وحده لا يوجد الانصراف، هذا واحد. يضاف إلى ذلك أن هذا التقريب الذي ذكرناه يتوفر كما هو هذا على اضطرار الاطلاق في الدليل، بحيث يكون الدليل مطلقا يشمل كلتا الطريقتين، حتى يقال ان مقتضى الانصراف هو باعتبار التعارف الخارجي، وان الدليل ينصرف علما الى الطريقه الاولى، ينصرف عن الطريقة الثانية إلى الطريقة ياهو الأولى، لكن هذا فرع من فرع إطلاق الدليل، فرع أن يكون الدليل مطلقا شاملا لكلتا الطريقتين، فإذا أطلق من دون قرينة ينصرف إلى الطريقة الأولى، وهذا غير واضح. الدليل قد يقال بأنه ليس مطلقا لا يشمل كلتا الطريقتين، وذلك باعتبار التنافي والتغاير الواضح بين الطريقتين، بحيث لا يمكن افتراض جامع بينهما يكون اللفظ مستعملا شنو فيه، هناك تغاير بين الطريقتين لان احداهما تقتضي شيء والاخرى تقتضي شيء معاكس له، فقد يقال بانه لا يوجد جامع حتى يدعى ان الدليل استعمل في هذا الجامع بين الطريقتين، بحيث يكون مطلقا وكاملا لتلك الطريقتين، مع انه سياتي ان المستظهر من الدليل ليس هو مجموع الطريقتين وكلتا الطريقتين، وانما المستظهر من الدليل هو احدى الطريقتين. نعم اختلفوا في تعيين هذه الطريقة التي يكون الدليل ظاهرا فيها، جماعة قالوا أن الطريقة هي الأولى، جماعة قالوا أن ظاهر الأدلة هو الطريقة الثانية، واضح. لكن لا أحد يقول بأن الدليل واضح مستعملا في ماذا؟ في كلتا الطريقتين، بحيث يكون مطلقا وشاملا لكلتا الطريقتين، ويكون حتى يكون مقتضى الانصراف هو تعين الطريقة الأولى في مقابل الطريقة الثانية. هذا التقرير الرابع. التقرير الخامس الذي الآن أشرنا إليه هو ما ذكره الجماعة من لزوم الحرج الشديد من إلزام المكلفين بأداء الخمس بحسب الطريقة الثانية، أن يلزم وقوع المكلفين في الحرج في العصر الشهيدين، وذلك يمكن أن يقرب تقريبين على ما لهما واحد، لكن من باب التوضيح نذكرهما، وذلك باعتبار أن حصول الربح يكون تدريجيا عادة، كما فرضنا واحد محرم واحد رجب واحد كذا إلى آخره، كما أن طرف المعنى يكون كذلك، شرط المعنى لم يكن شنو تدريجي. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية تجد المكلف بأن يستثني المعنى من الربح الحاصل قبلها دون الربح الحاصل بعدها، الطريقة الثانية تجده بذلك. هذا يستدعي ماذا؟ أن المكلف يضبط تاريخ أرباحه ويضبط تاريخ شنو المعنى التي يصرفها، حتى يعرف أن هذه المعنى وهذا هذه المعنى هل حصلت بعد الربح حتى يستثنيها منه، أو حصلت شنو قبل هذا الرجل حتى لا يستثنيها منه وإنما يستثنيها من أرباح سنة سابقة. هذا يحتاج إلى أن كل مكلف يحتاج أن يخلف الدفتر وقلم ويكتب لي أرباح وتواريخ أرباح وتواريخ ماذا المعن التي يحتاجها والتي تظهر له. ثم الله أن هذا فيه من الصعوبة والحرج بالنسبة إلى عامة عامة، فبعض المكلفين ما عليه حرج مطلب آخر، لكن عامة المكلفين هذا يقعون في الحرج بخلاف الطريقة الأولى. المستجد يقول الطريقة الأولى لا تحتاج إلى ليس فيها حرج، إلزام المكلف باستخدام الطريقة الأولى في مكان إخراج الحمى ليس فيها لا يقعه في الحرج. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلا إلى ضبط تاريخ ظهور الربح الأول، أكثر من هذا لا يحتاج. فالمضبوط أنه في أول محرم جاء ربح خلص، بعد ما يحتاج إلى أن يضبط تواريخ الأرباح السنة الأخرى ولا تواريخ المعنى اللي تظهر له في أثناء السنة، يضبط تاريخ الربح الأول ينتهي هذا السنة شوية لبداية محرم القادم قبل واضحة، ولا تظهر في الحرج وليس فيها حسرا ولا حرج. هذا في التقريب. من جهة ثانية التوضيح الآخر للفكرة، من جهة ثانية أن الطريقة الثانية تلزم المكلف بأن يخمس كل ربح قبل انتهاء سنة إيش؟ سنة هو ماشي؟ الطريقة الأولى تلزم المكلف بأن يخمس الربح بانتهاء السنة المجمعية والسنة الجهلية، لكن الطريقة الثانية يقول لك كل ربح يجب أن تخمسه قبل انتهاء السنة تحسن ذلك الربح. وهذا هذا فهذا أيضا يستدعي أن المكلف ماذا؟ أن يضبط تواريخ السنة أربع، حتى لو مر عليه ربح وهو سنة فما خمسه، فلا بد أن يضبط تواريخ الأربع، وهذا أيضا فيه عسرا وحرام. سلمنا ان هذا في العصر وحرج، الطريقه الثانيه في العصر وحرج، فماذا يعني ذلك؟ اولا قالوا ان هذا يعني كثره حصول الاشتباه عند المكلفين، يكثر حصول الاشتباه، مو هذا ضبط هذا ما ضبط هذا يكثر حصول الاشتباه ويحصل الهرج والمرض، وهذا يستلزم ماذا؟ أن يكثر السؤال عن تعيين الوظيفة في صورة الاشتباه، أن يكثر السؤال عن تعيين الوظيفة في صورة الاشتباه، والحال أنه لم ينعكس علينا الروايات الواصلة إلينا، وهذا سؤال عن ماذا؟ عن تعيين الوظيفة في صورة الاشتباه، فضلا عن كثرة السؤال. لم ينعكس في الروايات ذلك وعدم انعكاس ذلك في الروايات، يعني ان الطريقه المتبعه عند المتشرعه في زمان صدور النصوص هي الطريقه الاولى لا الطريقه الثانيه. هذا التقرير. التقرير الاخر ان يقال بان هذا الحرج وصعوبة الحساب على الطريقة الثانية توجب انصراف الأدلة إلى الطريقة السنة الأولى، كأن الصعوبة والحرج الشديد الذي يلاقيه المكلف من الطريقة الثانية تجعل الأدلة منصرفة إلى الطريقة التي لا صعوبة فيها لا حرج فيها على المكلفين، وهي عبارة عن الطريقة السنة الأولى، فتتعين بذلك الطريقة الأولى. واضح هذا التقرير الخامس والأخير. هذا التقرير الخامس نبدأ من آخره، مسألة الانصراف هنا أيضا ممنوعة كما منعناها في التقرير الرابع، هنا أيضا تكون ممنوعة.
الصعود وحدها لا توجد صلاة الدليل. أي لا تصلي الصعود مثلا إذا من القراءة الصعوبة لا توجد صلاة الدليل إلى ما لا صعوبة فيه. ظهور الدليل صلاة الدليل تعيين المراد بالدليل على الصعود يرتبط بنفس الأدلة كألفاظ صعوبة التطبيق ووجود حرج في التطبيق لا يوجد صلاة الدليل. الدليل إذا قررنا أنه ظاهر في الطريقة الثانية من الدليل بأنه صعوبة هذه الطريقة يوجد صلاة الدليل إلى الطريقة السنة الأولى. هذا أولا. نسعد أكثر مسألة الاتباع أنه يلزم الحرج وهذا الحرج يلزم منه كثرة الاتباع وكثرة الاتباع توجد كثرة السؤال وكثرة السؤال توجد انعكاس ذلك على السنة وعلى الروايات بحيث لم ينعكس. إذا ماكو كثرة الاتباع إذا ماكو كثرة السنة كثرة السؤال ماكو كثرة الاتباع إذا ماكو سنة ماكو حرج فيتعين بذلك الطريقة الأولى. هذا يلاحظ على عدة أمور. أولا من قال أن الطريقة الثانية توجب كثرة الاتباع؟ من قال ذلك؟ كثرة الاتباع توجب الاتباع لكن كثرة الاتباع هذا مو واضح. التجار أمرهم واضح. التجار من يختلف هم أمثاله غير عندهم دكاترة وعندهم كتابات وعندهم كذا يضبطون التواريخ الأرباح لحظة للحظة ويضبطون أيضا مقاليدهم عندهم في دكاترهم أو في كتاباتهم يضبطون هذه الأمور بشكل دقيق. إلزامهم باستخدام الطريقة الثانية لا يوقعهم في ماذا؟ في الحرج الشديد ولا تعود عليهم في ذلك. عامة الناس العمال الصناع بل حتى الموظفين يقدرون يلحقون بهم هذول ما عندهم مشكلة بالاتباع ليش؟ لأن الربح اللي يحصل له ثلاثة في نفس المئة ثاني يوم غير تعذر غير تعذر مدة يصرفه في يومه أو في اليوم القادم أو في اليوم الآتي فإن ما عنده المشكلة هو ربح إجازة لهم المهمة خلاص ما يحتاج إلى أن نرد التاريخ بطول الربح تاريخ سنة تاريخ المعنى. نعم غير هؤلاء أدري في الصراح أن إلزام بالطريقة الثانية وقعه في الاشتباه لكن هذا لا يعني الاشتباه الكثير الذي لا بد أن يكثر عنه السؤال وبالتالي لا بد أن ينعكس على الروايات ليس بهذا الشكل. إذا كان يوجد الاتباع يوجد الاشياء بشكل عام ويمكن أن نفترض أنه لا يكثر عنه السؤال. قد يسأل عنه في رواية لم تصل إلينا هذا ليس عجيبا. أما أن يكثر عنه السؤال هذا لا يبلغ هذا الاتباع إلى هذه الدرجة بحيث نستنتج من عدم انعكاس ذلك على الروايات عدم كثرة السؤال وبالتالي عدم كثرة الاتباع وبالتالي تعين الطريقة الأولى في اتباع الطريقة الثانية. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن هذا الذي ذكر إنما يتم إذا قمنا بتعين الطريقة الثانية في قبال الطريقة الأولى. إذا قلنا بتعين الطريقة الثانية في قبال الطريقة الأولى هنا نقال أن إلزام المكلف باستخدام الطريقة الثانية لا غير يقوه في ماذا؟ في الصعوبة والحرج إلى آخر الكلام السابق. وأما إذا قلنا بأنه لا كما تريد احتمال وارد لا يتعين عليه الاخذ بالطريقه الثانيه يخير بين ان يختار الطريقه الثانيه او يختار الطريقه الثانيه. فاذا اختار هو باختياره الطريقه الثانيه هذا لا يعني ماذا؟ ايقاعه في الصعوبه وفي الحرج السني وفي الحرج السني. وتوفي ان احتمال التغيير بين الطريقتين قائم ومستفاد من الادله كما تقول من مجموع الادله يعني هذا. ثانيا هذه هي التقريبات الخمسة التي تذكر لإثبات أن محتوى الأدلة العامة هو تعين الطريقة الأولى، وقد تبين أن كل هذه التقريبات مخدوشة ولا يمكن أن تنهار لإثبات استفادة الطريقة الأولى من الأدلة العامة. فالآن نأتي إلى ما قال المثال المقابل الذي يقول أن مقتضى الأدلة العامة هو تعين الطريقة الثانية للطريقة الأولى عكس التوجه الأول. واضح أن مقتضى الأدلة أدلة الجور الخمس وأدلة الاستثناء المعنى الأدلة العامة هو تعين الطريقة الثانية للطريقة الأولى عكس الأول. هذا في الحقيقة يعني يبتني على هذا الشيء، خلاصته ملخصه هذا أن التراب أن السنة جعلية لا ظاهر الدليل، التراب أن السنة جعلية هذا لا ظاهر الدليل، الظاهر أن السنة سنة خلالية حقيقية ليس نحن جعلية سنة حقيقية. وقلنا بأن الطريقة الأولى تستلزم أن يكون السنة سنة سنة جعلية، بينما الطريقة الثانية تستلزم أن تكون السنة سنة سنة حقيقية. قلنا أن السنة الحقيقية هي السنة التي تبدأ من حين ظهور الربع وتنتهي بانتهاء 12 شهرا على من حين ظهور ذاك الربع، وهكذا الربع الثاني وهكذا الربع الثالث وهكذا كل أربعة. وعلى معنى أن السنة الخلالية سنين حقيقية متعددة لعدد السنة لعدد الأربعة، سنة حقيقية تبدأ من حين ظهور الربع وتنتهي بمرور 12 شهرا عليه. واضح. بينما الطريقة الأولى تقتضي أن تكون السنة سنة سنة جعلية، سنة أنا مبتلى سنة الربح الحاصل في رجب في المثال السابق من تبدأ؟ تبدأ من أول محرم، ما تبدأ من أول سنة من أول رجب. ممكن سنة الربع الحاصل في جمادى الأولى تبدأ من أول محرم، هذا السنة الحقيقية للربع الحاصل في رجب، ليس سنة حقيقية لا، وإنما هي سنة سنة جعلية. القائلون بهذا القول يقولون أن افتراض أن السنة الجعلية لا ظاهر، إذا كان نحن الأدلة محتوى الأدلة أن السنة سنة خلالية حقيقية ولكل ربح سنة تخصه، هذا هو الذي يفهم من الأدلة. بعبارة أخرى أو نوضح هذا الإجمال، هذا الذي قلناه من أن الطريقة الأولى تقتضي أن تبدأ سنة الربح قبل ظهور أن تبدأ سنة الربح وفق قبل ظهوره، سنة الربح في رجب تبدأ وفق قبل ظهور الربح في رجب تبدأ من حين ظهور الربح الأول. ويترتب على ذلك أن استثناء المعنى يجوز أن يكون من الأرباح الحاصلة بعدها، فالطريقة الأولى تفكر أنه يجوز استثناء المعنى من الأرباح الحاصلة بعدها 100 سنة عدة سنة واحدة يلحق مجموع الأرباح، وهذه مجموعة الأرباح يستثني منها المعنى الحاصلة في تلك السنة. بعد نلاحظ أن المعنى حاصلة قبل هذا الربح بعد هذا الربح، مجموعة الأرباح تزيد مليون مهم تزيد نصف مليون يستثني نصف مليون من المليون. وهذا يعني ماذا؟ أنه في بعض الأحيان قد تحصل معنى قبل ظهور السنة ظهور الربح، راسين تأول محرم حسنا حسنا مانا حسنا مانا أخرى ثم ظهر له ربع في رجل يستثنى هاي المعنى من الربح العاقل في رجل هذا أيضا خلال ظاهر الدليل هذا أيضا خلال ظاهر الدليل لأن ظاهر دليل الاستثناء هو تأليف الربح الذي استثنى منه شنو المعنى الخامس وهذا بعد المعنى لمثابة ماذا أن الربح استثنى منه شنو المعنى ظاهر في أن الربح فعلي ما أن تستثني من معنى من ربح لم يظهر ظاهر وإنما سيظهر منه في المستقبل هذا خلال ظاهر الدليل إذن المدعى في المقام أن مقتضى الأدلة هو الطريقة الثانية والأولى وهذا وأن ظاهر الأدلة العامة الطريقة الثانية والأولى من جهتين من جهة أن ظاهر الأدلة العامة هو ماذا؟ هو أن السنة سنة حقيقية انحلالية فيماذا كانت هناك أرباح متعددة بينما الطريقة الأولى تقول لا السنة الزعلية المخالفة للظاهر أي أولا وثانيا أن نحفظ الطريقة الثانية هو عدم جواز استثناء المعنى إلا من الربح الحاصل قبلها لأن الدليل ظاهر بأن المعنى استثناء بعد فعلية الربح وتحققه استثناء منه المعنى واضح بينما الطريقة الأولى تقتضي استثناء المعنى قبل ظهور السنة قبل ظهور استثناء من الربح قبل ظهوره وهذا أيضا خلاف ظاهر الأدلة إلى هنا يتم الكلام في المقام الأول اللي هو شنو؟ تعيين أي الطريقة تنزل أصح على ضوء الأدلة العامة واضح وتلاحظون بأنه نحن يظهر أنه إلى هنا أن الأفرد هو الطريقة الثانية على ضوء الأدلة العامة لكن هذا لا ينافي أننا في المقام الثاني قد نعثر على دليل خاص يقلب الموازين وهذا يضطرنا إلى أن نلتزم بالطريقة الأولى لا بالطريقة السنة الثانية ويكون هذا الدليل الخاص مقدم على مقتضى الأدلة العامة إذا لابد أن نذكر في البحث في المقام الثاني أن الأدلة الخاصة ماذا تقتضي في المقام هل تقتضي الطريقة الأولى أن تكتب الطريقة الثانية هنا أيضا اختلفوا فهناك رأي يقول أن مقتضى الأدلة الخاصة والطريقة الأولى واستدلوا على ذلك بروايات لا بد من استعراضها لننظر أنها هل تدل واقعا على الطريقة الأولى أو لا ليس فيها دلالة على ذلك أول رواية في الحقيقة هي مو رواية واحدة نبدأ نسميها الطائفة مضمون هذه الطائفة هو وجود الخمس الأرباح القليلة وجود الخمس الأرباح القليلة انتهت على طول فقط الرواية الرواية موجودة في الباب الثامن تتابعوها في الباب الثاني الحديث الثامن الباب الثاني الحديث الثامن الرواد أولا وجود الخمس أولا وجود الخمس الحديث الثاني الباب الثامن هاي الرواية يبيع حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دعنا أرباح قليلة ها خيار تخيط ثوبا بخمسة دوانيق لنا منه جنا لنا منه دعنا وهناك روايات أخرى أيضا قدم روايات بعضها صحيح السند انه قليل او كثير ان شاء الله عرفه ان الخمسي ان الخمسي كل ما اعطاه الناس من قليلا او كثير. الاستدلال بهذا وجود الخمس في الارباح القليله التي لا تبقى عاده الى نهايه سنتها يقتضي تعيين الطريقه الاولى للطريقه الثانيه. ياتي هذا تقريبا ان شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.